بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ونعوذ بالله تعالى من القلة، فإن منظم المؤتمر زادونا إلى 20 دقيقة، ورئيس جلستنا يأخذ منا 5 دقائق. حيا الله تعالى وجوهكم الكريمة، وبارك في خطواتكم، وجعلها لنا ولكم في موازين الحسنات، إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم. الحديث حول موضوع مبارك كنا قد طرحناه من قبل في محاضرة في هذا المكان المبارك، ثم عدنا إليه مجددا بورقة بحثية تحاول أن تؤصل لعلم السيرة النبوية الكاملة بذكر مبادئ العلم 10 التي ذكرها العلماء، فقالوا إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. حين نتحدث عن السيرة النبوية العطرة نتحدث عن ديوان حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهي بمثابة منشور الاتباع والاقتداء لسيد البشر، وهي تاريخ لأزهى عصور الحياة وأشرف مراحل الدعوة على مر العصور وكر الدهور. ولقد لقيت السيرة النبوية العطرة من جهود الجمع والتدوين والإحصاء والاستقصاء ما لم يتأت لنبي من الأنبياء، بحيث إن الاطلاع على دقائق المعلومات ونفائس الخطرات في حياة خير البريات يقيم برهانا يعتبر بذاته معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لو سبك ما مر به صلى الله عليه وآله وسلم من أحداث يوما بيوم لكان كل يوم بذاته معجزة على مثلها يؤمن البشر، يتبدى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ومعلما، ونبيا وقائدا، عابدا ومجاهدا، زوجا ووالدا، فصلوات الله تعالى وتسليماته على نبينا أبدا. تقديم السيرة السنة إلى الناس في هذا الزمان تعد ضرورة ملحة، لأنها في الحقيقة تقديم للإسلام بذاته متجسدا بكل كمالاته في حياة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. تظهر السيرة النبوية الكاملة الشاملة الشخصية النبوية بشمائلها ودلائل كمالها وآيات جمالها وبينات جلالها، التي على هذا النحو لا ندعي أنها قد كتبت من قبل في سياق واحد. لأجل توضيح فكرة السيرة النبوية الكاملة وتحديد معالم هذا العلم، جاءت هذه الورقة بعنوان نحو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة. ولئلا تتصرم الدقائق من بين أيدينا، فإننا نذكر ما في هذا البحث من نقاط أساسية ثم نعرج على المهم منها. مضى هذا البحث في مباحث 10، أولها تعلق بحد علم السيرة، وانتهى إلى تعريف مختار لهذا العلم وذاك الفن. والمبحث الثاني تناول موضوع علم السيرة النبوية، والثالث تحدث عن أسماء هذا العلم، والرابع تناول حكم دراسة علم السيرة، والخامس تناول المصنفات الموضوعة في علم السيرة وبيان ما يعتبر أول هذه المصنفات عند علماء المسلمين، ثم تناول البحث فضل هذا العلم والغاية والثمرة لتعلم هذا العلم، وقسمت الثمرات باعتبارات متعددة، فهي بالنسبة للمسلم حسن الفهم للإسلام ولشرائعه ودعوته، تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وآله وتعظيم حقوقه والمنافحة عنه وعن سنته، والأخذ بأسباب الفلاح في الدنيا والنجاة والثواب في الآخرة. وأما ثمراته بالنسبة للإسلام وعلومه وحضارته، فحفظ ثوابت الإسلام علما وهديا، وتعليم السيرة النبوية يحفظ علمها وعلوم الإسلام، وثمرته بالنسبة للبشرية عظيمة جليلة منيفة. والمبحث الثامن يتناول نسبة علم السيرة النبوية الكاملة، فيعقد المقارنة بين السيرة النبوية الكاملة وعلم المغازي، ثم يعرج على علاقة هذا العلم بالسنة وعلم الحديث، ثم يتناول علاقة هذا العلم بعلم التاريخ العام، ثم يدلف إلى الحديث عن العلاقة بكتب الشمائل والخصائص والدلائل، ثم يتناول البحث في مبحثه التاسع استمداد علم السيرة النبوية الكاملة، ويذكر في ذلك عددا من المصادر التي تمد علم السيرة وترفده، فمن ذلك القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم، الحديث النبوي الشريف وشروح الحديث النبوي الشريف وعلوم الحديث النبوي الشريف، علم التاريخ الإسلامي وعلم التاريخ العالمي وتاريخ المدن وعلوم الطبقات وتراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علم الجغرافيا وكتب معاجم البلدان، علم الشعر والأدب في صدر الإسلام، والدراسات النوعية في السيرة النبوية، إضافة إلى المعروف من كتب المغازي والسير والخصائص والشمائل والدلائل. بهذا يكتمل عقد هذه المباحث العشرة، مختومة بالكلام عن مسائل هذا العلم. حين نتناول هذه القضايا بشيء من التفصيل أو بشيء من إلقاء الضوء، فإننا نقول إن تعريف علم السيرة النبوية لم يزل بعد لم يكتمل ولم يصل إلى حالة من الثبات المعرفي عند علمائها رحم الله تعالى الأقدمين ووفق المعاصرين، فإلى يوم الناس هذا لا يكاد يعثر على تعريف جامع مانع لعلم السيرة النبوية بالمعنى الاصطلاحي، وذلك لاتساع مدلول السيرة من جهة، ولتداخلها مع علوم متعددة من جهة أخرى، ولتفاوت دلالة مصطلح السيرة بين المصنفين في هذه العلوم الشرعية الشريفة. ونظرا لهذا فقد وجدت اتجاهات ثلاثة في تعريف علم السيرة، فاتجاه ينظر إلى السيرة على أنها سرد تاريخي لحقبة صدر الإسلام كلها قبل البعثة وبعد البعثة، وما يتعلق بحياته صلى الله عليه وآله وما جرى فيها وما كان بعد وفاته، ومنهم من يضم إليها قسما من خلافة الخلفاء الراشدين. واتجاه ثان يعنى بتدوين أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وأبواب الجهاد والمغازي وما سبقها من مقدمات وما لحقها من متممات وما يتعلق بها من وقائع وأقضيات، وهذا شائع زائع معروف. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله معللا هذا الاتجاه قال: وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقاه من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزواته. الاتجاه الثالث التفريق في التصنيف بين السيرة الذاتية وغيرها مما له تعلق وارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من جوانب متعددة، وإفراد مصنفات مستقلة في علوم مشتقة من السيرة النبوية، وقد ذكر هذا الاتجاه عدد من العلماء. بناء على ما تقدم وقع هذا التفاوت في تعريف علم السيرة، وسوف نعرض لتعريفات كثيرة أو نواجه تعريفات كثيرة في كتب السيرة النبوية، غير أن محاولة بلورة وتحديد علم السيرة النبوية الكاملة لم يكن موجودا بهذا الشكل فيما مضى، وبعض معاصرين قد حاول أن يحدد هذا العلم كما فعل فضيلة الدكتور ابن عمر الخصاصي وهو من علماء المغرب حفظه الله تعالى، فقال: كل خبر متعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتبط بزمن أو حادثة أو دال على عادة له مطلقة أو مقيدة أو تعلق بأحوال زمنه المفيدة في بيان أحواله صلى الله عليه وسلم، وهو تعريف جيد. وقد قلت اختصارا في ضبط هذا العلم: هو علم يبحث في عصر نبينا صلى الله عليه وسلم وحياته ووقائع أيامه وأحواله كافة، وزدت في هذا مرتبة من مولده إلى وفاته وما اتصل بها من العلوم والفوائد. إننا حين نتحدث عن علم السيرة على هذا النحو فإننا نقدم صورة كاملة لشخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي محاولة للضبط العلمي المعرفي تقبل المراجعة والنقد والتصحيح. موضوع علم السيرة النبوية الكاملة يمكن أن يقال فيه أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمانه. موضوع علم السيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمانه من حيث ترتيب أحواله، من حيث ترتيب أحواله ووقائع أيامه وما يتصل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في زمنه من أحداث هو موضوع علم السيرة النبوية الكاملة، من حيث ترتيب تلك الوقائع وتنضيد تلك الأحداث في مدونة يومية تفي وتشمل كل ما يتعلق بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته ومعاملاته ومعاشراته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا انتقلنا إلى أسماء علم السيرة النبوية، فلا شك أن أول هذه الأسماء علم المغازي، ثم جاء علم السيرة. وهناك من جمع بين علم السيرة والمغازي في التصنيف والتأليف. أول كتاب صنف باسم السيرة هو كتاب أبي إسحاق الفزاري رحمه الله، المتوفى سنة 86 و100 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. رضي الأئمة والعلماء هذا الكتاب واستحسنه الشافعي وأثنى عليه، فقال: لم يصنف أحد في السيرة مثله. ثم تتابع المصنفون على التأليف باسم المغازي وباسم السير وجمعوا بين ذلك. من الأسماء المعاصرة لهذا العلم فقه السيرة وهديها، وهذه من الأسماء التي وجدت في العصر الحديث. وإن كان كتابا، وإن كان كتاب ككتاب الإمام ابن القيم رحمه الله يعد من كتب السيرة المتعلقة بالفقه والهدي، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. نشط هذا الاسم فقه السيرة في العصر الحديث نشاطا ملحوظا، حيث كان ولا يزال يمثل محاولات حثيثة للدعاة والعلماء في ربط الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم بعد تسارع عجلة التغريب وانتشار العلمانية وتنحية الشريعة الإسلامية. من هنا عني العلماء والدعاة النبلاء بالكتابة في السيرة تحت هذا العنوان. وهناك مصنفات شهيرة ذائعة كالسيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي رحمه الله، وفقه السيرة لمحمد الغزالي رحمه الله، وكذا فقه السيرة لمحمد سعيد البوطي، والأساس في السيرة وشيء من فقهها لسعيد حواء رحم الله تعالى الجميع. وهناك كتب جاءت في بيان المعاني الحركية والسياسية والتربوية والدعوية في السيرة النبوية، وأفردت في ذلك مصنفات مشهورة ذائعة. سعى هؤلاء العلماء إلى ربط الحياة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا عن ضباب الحياة العاطفية الزائفة. ثم جاء اسم السيرة النبوية الكاملة أو السيرة السنة، كما أطلق هذا الاسم بعض الباحثين في هذه الديار. في ديار المغرب سمى بعض العلماء هذا العلم الذي نتحدث فيه الآن بعلم السيرة السنة، فإنه يقول إن السيرة التي تمثل السنة مرتبة ترتيبا تاريخيا الحادثة بعد الأخرى هو علم السيرة النبوية الكاملة. على كل حال، البحوث والنقاشات في المؤتمرات اليوم تدور حول كيف يمكن أن تكتب هذه السيرة بعد جمع مراجعها ومصادرها. وبفضل الله تعالى وحده قد صدر مؤلف جامع لهذه المصادر الكثيرة الكثيفة من مصادر السيرة النبوية في 16 مجلدا حوى أكثر من 50,000 عنوان، كلها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتناول حياته عليه الصلاة والسلام من جهات كثيرة. حكم دراسة علم السيرة، ينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحكم معلومه، فإذا كان المعلوم فرضا أو سنة فعلمه كذلك يكون فرضا أو سنة إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع بتطبيق القواعد والحدود فإن فرض العين من علم السيرة هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم برسالته، معرفة تقتضي اتباعه ومحبته وآله وأصحابه، وهذه المحبة فوق كل محبة. قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، وقال: واعلموا أن فيكم رسول الله، وقال سبحانه: محمد رسول الله، وقال: ماذا أجبتم المرسلين، وقال: وسوف تسألون عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في قبوركم ويوم بعثكم ونشركم. وفي الحديث: والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. إذن هذه قضية مهمة يجب أن نتنبه إليها، أن علم السيرة النبوية منه ما هو فرض عين يجب أن يعلمه الإنسان وقد ذكرناه، ومنه ما هو فوق ذلك وهو فرض على الكفاية. يقصد بوضع علم السيرة النبوية من ابتدأ التصنيف والتأليف فوضع أسسه وأرسى قواعده. وقد مر العلم بطورين: طور الرواية وطور التأليف والتصنيف. فبعد طور الرواية جاء طور التأليف والتصنيف، في الرواية صحابة وتابعون وتابع تابعين، ثم جاء التصنيف والتدوين. فيأتي كتاب موسى بن عقبة المدني المتوفى سنة 41 و100 في أول كتب هذا العلم تصنيفا وتأليفا، وإن كان هناك من جاء بروايات في السيرة النبوية، غير أنه لو قيل إن واضع أول مصنف في هذا العلم هو موسى بن عقبة لما كان هذا بعيدا عن الصواب، ولو قيل إن ابن إسحاق هو صاحب أشهر مصنف متقدم في السيرة لما خالف الحقيقة. الحديث عن فضل علم السيرة حديث طويل شائق، لكننا نعرض عنه رغبة في الاختصار. لكن نسبة علم السيرة إلى غيره من المسائل المهمة التي يجب أن ينتبه إليها، وقد بحثنا هذه المسألة: علاقة علم السيرة النبوية الكاملة بعلم المغازي، وانتهينا إلى أن المتقدمين من أهل العلم استعملوا مصطلح المغازي بما يشابه أو يقارب مصطلح السيرة النبوية الكاملة، وهذا مما استفدناه من صنيع علمائنا المحدثين ومن علماء السير والتاريخ. وأما علاقة هذا العلم بعلم الحديث فقد انتهى العلماء إلى أقوال ثلاثة، فمنهم من قال: الحديث أعم والسيرة النبوية أخص، ومنهم من قال: هنا عموم وخصوص وجهيان، ومنهم من قال بالترادف، وهذا الترادف أقرب هذه العلاقات بين السيرة وعلم الحديث، فكأنهما يعني وصلا إلى درجة من التطابق والتكامل. وعلى كل فإن الحاجة ماسة لأن يجري دمج بين السيرة والسنة، لتخرج أيام النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الأحداث والأحاديث ترتيبا تاريخيا. وأما علم التاريخ فهو أعم من وجه وأخص من وجه، وأما الخصائص والشمائل والدلائل فكلها تندرج اندراج الجزء في الكل من علم السيرة النبوية. استمد هذا العلم مادته من كتاب ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بما للكتاب والسنة من الخصائص العظيمة في تقديم السيرة صحيحة موجزة مختصرة دقيقة، وبما يشمله هذا العلم وذاك، أي علم القرآن وعلم السنة، من مصادر ثرية غنية تجمع أمورا نحتاج إلى أن نشرحها وأن نبسطها في لقاء آخر إن شاء الله. أريد أن أنتهي إلى قضية أخيرة لأن الوقت يلاحقنا ويداهمنا، أن علوم الطبقات وتراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعطي مزيد تفصيل دقيق وتعين على كتابة السيرة النبوية الكاملة. كذا علم جغرافية الجزيرة وكتب معاجم البلدان فهي تعرف كثيرا بأماكن السيرة، وربما ورد فيها نزر يسير في ثناياها عن أحداث ووقائع تتعلق بالسيرة. شعر وأدب صدر الإسلام فيها ديوان العرب الذي سجلوا فيه أخبارهم وأيامهم ومآثرهم، فلا تخلو واقعة من وقائع السيرة إلا وفيها من الشعر بيان وبرهان. ثم الدراسات النوعية في السيرة النبوية، وهي تتضمن ما يمكن أن نسميه بالسيرة التحليلية والسيرة المقارنة والسيرة الموضوعية. فلو أن الله تعالى وفق لكتابة مدونة كاملة عظيمة شاملة في السيرة النبوية لانبثقت علوم شتى. علم السيرة النبوية المقارنة بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة من عاش في حياته أو قبل حياته أو بعد حياته، كذا السيرة الموضوعية التي تدرس موضوعا بعينه كموضوع المرأة أو الطفل أو الحرب أو السلم في حياته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. ما تزال أمتنا تنتظر من يتصدى لمشروع رائد في السيرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للحاضرين أجر هذه المشاركة، وأن يتقبل منهم هذا السعي العلمي، وأن يوفق مبدع وشركائها وحلفائها في القيام بهذا الواجب العلمي المبارك. والله تعالى نسأل أن يرزقنا خلاص النية وصلاح العمل، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، والحمد لله رب العالمين.